طيب،
بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثالث من لقاءات برنامجي الارتباط بالقرآن المشوق إلى رمضان. والحقيقة أن هذا اللقاء هو لقاء لا يحتاج إلى تقديم، فإن من شأن المعرف أن يكون أشهر من المعرف، وضيفنا في هذا اللقاء هو أشهر من المعرف، وقد نفع الله عز وجل به، وأسأل الله عز وجل أن يديم به هذا النفع. واللقاء حول قول الله سبحانه وتعالى: فإني قريب، حول الدعاء. ومن الملاحظ في آيات الصيام أن الله سبحانه وتعالى ذكر الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حول هذا المعنى وارتباط الدعاء بشهر رمضان المبارك وبالصيام، يحدثنا الشيخ الكريم والأخ الفاضل الأستاذ بدر الثوعي حفظه الله تعالى ونفع به، وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبه ولسانه، ولا أريد أن أطيل عن ذلك. فضيفنا بحمد الله تبارك وتعالى معروف وجهوده مبذولة، نسأل الله عز وجل أن يديم النفع بها وأن يجري الحق على قلبه ولسانه. فإلى هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعني نلتفت إلى ما يجريه الله عز وجل فيها من نفع وفائدة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة الكرام في إنه القرآن على هذه الدعوة الكريمة، وأخص بالذكر الإخوة الكرام المشايخ الفضلاء الشيخ عمرو الشرقاوي و دكتور أحمد عبد المنعم والمنسق الكريم الشيخ باسل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، وأن يكون فيما يقدم بإذن الله سبحانه وتعالى ما ينفع ويوقظ ويرتب استقبال هذا الشهر الكريم. وأنا سعيد في البداية بوجودي بينكم، وأن أكون ضمن هذه الكوكبة الكريمة والسلسلة المباركة التي لها هدف هو من أشرف الأهداف وغاية من أسمى الغايات، تتعلق بحسن استقبال هذا الضيف الكريم شهر رمضان المبارك. حديثي بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم لن يكون حديثا طويلا، هو حديث الروح، حديث ترتيب المعارف، حديث التذكير ببعض الإشارات، حديث الانتباه لبعض اللفتات الموجودة. وإلا فالمعنى الكلي الذي أريد أن أبسطه وأتحدث عنه وأتحايل بالإتيان بوجه من هنا ووجه من هناك، هو معنى معلوم عندكم: مركزية الدعاء في شهر الصيام. مركزية الدعاء في شهر الصيام. تأملت في هذا المعنى، وأردت أن أجمع وأحشد ما يمكن أن يثبت هذا المعنى المتقرر في الأذهان، أن الدعاء له شأن عظيم، خاصة في شهر رمضان، وخاصة في تعلقه بمسألة الصيام. بدأت بالتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، بدأت بالتأمل في أقوال المفسرين، بدأت بالتأمل في بعض الأحاديث وبعض التشريعات الفقهية المتعلقة بهذا الشأن، في محاولة لتركيب هذا المعنى للوصول للصورة كاملة. أريد الوصول إلى معنى أقرره من البداية، لن يكون هناك مفاجآت. ما أريد القول أن الدعاء مركزي ومحوري جدا في شهر الصيام. تأملت في آيات الله سبحانه وتعالى، وهي الإشارة التي بدأ بها أخي الشيخ عمرو، أحب أن أسميها الإشارة الأولى في الاشتراك التشريعي. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية التي تليها قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل الأمر ينتهي عند هذا التتالي، أنه ذكر شهر رمضان وما فيه من معنى إنزال القرآن وثمرات إنزال القرآن من جهة الهداية والتبيين والفرقان ثم فريضة الصيام؟ لم ينتهي الأمر عند هذا، بل في الآية التي تليها معنى يحسن أن نتنبه إليه. الله سبحانه وتعالى بعد آية الدعاء لما قال: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع جعل الدعاء ضمن تبيان تشريع الصيام ومقاصده وأحكامه، وكأنه جزء منه. يعني حديث أولا عن الصيام، ثم الدعاء، ثم الصيام، ما سبق وما لحق يشعرك بهذا المعنى. في هذا إشارة إلى هذه التوأمية التي سنتحدث عنها. هناك توأمية بين الصيام وبين الدعاء، هذا معنى جليل. القرآن معجز في ترتيب آياته وفي تتالي معانيه، وإشارة كهذه تعطيك معنى غاية في الوضوح في الترابط بين العبادتين، إذ إنه أدرج الدعاء ضمن آيات الصيام قبلها وبعدها. هذه هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية التي أحب أن تكون منها على بال: الإجابة المميزة. إشارة الإجابة المميزة في ضمن هذا السياق يثبت لك مركزية الدعاء في شهر الصيام. ثم آيات بدأت بالحديث عن أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة مرتين، يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا في الأعراف، وفي النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن ذي القرنين، يستفتونك. هذا أيضا وجه من أوجه الأسئلة. قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستنبئونك أحق هو. هذا أيضا من أوجه الاستفتاء والسؤال والهداية. اللطيف هنا والمعنى الظاهر الباهر في هذه الآيات أن الإجابات القرآنية عن هذه الأسئلة كانت تأخذ ثلاثة أشكال. الشكل الأول وهو الأغلب أن يأتي بعد يسألونك أو ويسألونك قل، وهذا في أغلب الآيات. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقت من خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، قل الإجابة بقل. ثم شكل آخر تفردت به آية، وهي إدخال فاء فقل، وهذه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ولذا سر توارد المفسرون على محاولة استجلائه. الشكل الثالث هو الذي يعنينا في هذا المقام وفي هذا السياق. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي، فهذا ضرب من أضرب الأسئلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى لم يقل قل أو فقل مثل سائر الأسئلة، إشعارا بالقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة، ليس فيها قل أو فقل، في هذا إشعار سنأتي له لاحقا، أن عبادة الدعاء فيها نوع من المباشرة، فيها علاقة بين العبد وربه. حتى في اختصار الألفاظ هنا، في إسقاط كلمة قل فقل لو كانت في غير القرآن، إشعار بهذا القرب المعنوي. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يقل فالله قريب، أو لم يقل فالعبد قريب، قال فإني قريب. انظروا إلى هذا السر الذي يجعل القلوب ترجف شوقا وتأثرا، أن الله سبحانه وتعالى عبر بهذا المعنى، لم يقل أولا قل فقل، ولم يقل فالله، ولم يقل فالعبد، بل قال فإني قريب. وأيضا من الإشارات اللغوية في هذا المعنى، والتي لها أثر سلوكي على فهم هذه الإشارة، الله سبحانه وتعالى لم يقل يسألونك، قال وإذا سألك عبادي عني، كأن فيها استباقا للسؤال لأهميته. يعني في الأسئلة السابقة، سواء كانت متعلقة بأنواع من الأسئلة، وهي بضع 10 مواضع في كتاب الله، تأتي هنا بالمضارع، يعني هم يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ثم الله سبحانه وتعالى يجيب. الآن لا تنتظرهم حتى يسألوا، يعني ليس ثم مناسبة، وإنما هو إشعار بالحاجة، وأن الأمر لا يحتاج إلى سؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي سبب النزول في هذه الآية معنى بأن ثم سؤال حصل، لكن التعبير عنها بهذه الصيغة مشعر بعموم هذا اللفظ، مشعر بمعنى مغاير عن جميع الأسئلة الموجودة. فالإجابة المميزة عن السؤال المكرور تشعرك بأن عبادة الدعاء عبادة لها حظ آخر في ميزان الله سبحانه وتعالى، مع عظم العبادات الأخرى ومع عظم الأسئلة الأخرى. فانظر إلى تميز هذه الإجابة مع تعدد الأسئلة وأشكالها في مواطن أخرى. المستوى الثالث من إثبات هذه المركزية، مركزية الدعاء وعلاقتها بالصيام، العلاقة المباشرة التي ذكرتها لكم قبل قليل. هذه المباشرة في علاقة العبد وربه لها منزلة عالية، ومن استقرأ نصوص الوحي كتابا وسنة علم أن العبادات التي لا يكون للعباد مدخلا فيها لها مقام عال عند الله سبحانه وتعالى. تلحظ أن الله سبحانه وتعالى يرتب أجورا معلومة كما وكيفا، وهذه معلومة من موجودة في مظانها في كتب فضائل الأعمال، وفي ما يعلم في هذا الباب. أما في مواطن الخفاء والعلاقة المباشرة بين العبد وربه، فالله سبحانه وتعالى يجازي بلا حساب. تأملوا معي هذه المعاني: إلا الصوم، في الحديث القدسي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جعل الجزاء غير معلوم، لم يحدده بكم أو كيف، وفي ذلك إشارة إلى عظمه، وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيوفي هؤلاء بحسنات لا تعد ولا تحصى. المعنى الآخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما كان الصبر أيضا عبادة بين العبد وربه، قد لا تظهر للبشر، فلذا عظمت لهذا الخفاء، وعظمت لهذه الثنائية، لأنها علاقة مباشرة بين العبد وربه. مثلا في مسألة الصدقة، ثم طرف، ليس هذا توهينا من الصدقة ولا تهوينا منها، لكني أقول لك أنه الله سبحانه وتعالى إنما يشير لهذه المعاني في مثل هذه العلاقات المباشرة الخفية التي تكون بين العبد وربه. في الصدقة ثم شخص يتصدق، وثم متصدق عليه، والله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنات والسيئات. لكن لما تكون العلاقة مباشرة كما أشار لها اللفظ الآخر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة، في هذا إشعار إلى مسألة المباشرة في العلاقة بين العبد وربه. المعنى الثالث هنا في العلاقة المباشرة، النوع الثالث، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا جاء في سياق الحض على قيام الليل. انظروا هنا الدعاء فإني قريب لمسألة المباشرة بين الاثنين، الصوم، الصبر، قيام الليل. اللطيف هنا أن هذه الأربع عبادات هي أمهات العبادات الرمضانية، دعاء وصوم وصبر وقيام ليل، ستجدها جميعها في اليوم الواحد من أيام شهر رمضان المبارك. علمنا استقراء أن من سمت الشريعة المجازاة بغير حساب للعبادات الثنائية، العبادات المباشرة بين العبد وربه التي تكون خفية. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن قياسا على الثلاث عبادات، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أرجو بدلالة استقراء الثلاث معاني زائد استقراء العلاقة الثنائية في طبيعة العبادة وفي معنى فإني قريب، أن الدعاء يدخل في العبادات التي يوفيها الله لعبده بغير حساب، لاشتراكهم في مواصفات معينة ولبعض الإشارات والقرائن المتوافرة في هذا الباب. رمضان كنز حسنات لا تعد ولا تحصى. إذا كان الدعاء بلا حساب كما استقرأنا، الصوم بالنص بلا حساب، الصبر بالنص بلا حساب، قيام الليل بالنص بلا حساب، فانظر كيف اجتماع أمهات العبادات في شهر رمضان المبارك وما يؤديه هذا من تبيان معنى شرف العبادات وأنها من العبادات التي يوفيها الله سبحانه وتعالى الأجر بلا حساب. المعنى الرابع، المستوى الرابع من إثبات مركزية العبادة، أقصد الدعاء في مسألة الصيام، الصيام مفتاح إجابة الدعاء. ثم معنى أريد أن تركزوا فيه وله ترتبات حتى في حياتنا، الصيام مفتاح إجابة الدعاء. الصيام الحسي والمعنوي، الصيام الحسي هو الذي نألفه ونعتاده ونفعله في رمضان. الصيام المعنوي نستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. انظروا أن إتيان العبد بالمطعومات والمشروبات المحرمة سبب في امتناع الدعاء، وامتناع الاستجابة، امتناع العبد وصيامه المعنوي عن الحرام الدائم، يعني مثل السرقة، مثل الاختلاس، مثل الغصب، مثل الخديعة، التدليس وغيرها من الأشياء المحرمة، امتناع العبد وصيامه، لأن حقيقة الصيام امتناع، امتناع العبد وصيامه المعنوي عن الحرام الدائم سبب في إجابة الدعاء بالحديث، وامتناع العبد وصيامه الحسي عن الحرام المؤقت، قد تحرم بعض الأشياء مؤقتا، الأكل والشرب فيما بعد أذان الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه من مواطن التحريم المؤقت، امتناع العبد وصيامه الحسي عن الحرام المؤقت أيضا سبب في إجابة الدعاء. ومن تأمل هذا المعنى ظهر له لطف الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يصل المعنى الذي أريد أن أقوله لكم الآن، وهو أن الله يهيئ النفوس بالامتناع. قد يكون من يعني الآن من مواطن الدعاء في رمضان عند الفطر، بعد طول امتناع، بعد طول استجابة، بعد طول تسليم، بعد امتناع تعبدي، يعني عبادة الامتناع، حينما تحضر عند الإنسان يرجى للإنسان أنه أقرب إلى الله في قلبه وأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. فكل شخص امتنع عن الحرام أو منع عن الحلال وطال بلاؤه وطال حرمانه وصير ذلك الامتناع وذلك الحرمان صيره عبادة بصبره وتسليمه، يرجى له أنه إذا دعا أن يفرج عنه ما هو فيه. كل محروم امتنع عن محرم أو منع عنه الحلال يرجى له أنه إذا دعا أنه سيكون قريبا من إجابة الدعوات. فمن حرم، من طال بلاؤه، من طال فقره، من طالت حاجته إلى المال، إلى الزواج، إلى الذرية، إلى مصدر الرزق، إلى العلم، كل شخص أهمه هذا الأمر وطال امتناعه، طال حرمانه، يرجى أن في هذا الصيام الذي هو امتناع، سواء كان صياما عن حرام دائم أو حرام مؤقت، يرجى له أنه الآن ممسك بمفتاح إجابة الدعوات. هذا هو المعنى الرابع. المعنى الخامس، الدعاء أقواس الصيام. كما تحيط الأقواس بالجملة المهمة، يحيط الدعاء بالصيام في أوله وفي آخره. فالدعاء عبادة قبلية، يظهر هذا من الدعاء في السحر قبل أن يشرع الإنسان في الصيام. من المواطن المستحب له أن ويرغب أنه يكون مستجاب الدعوة هو موطن السحر لعبادة قبلية، يعني قبل الصيام، عبادة بعدية عند الختم، الدعاء عند الفطر. هذه الإحاطة يعني كأنها جملة مهمة، وثم قوسين في أولها وفي آخرها، قوس من الدعاء وقوس من الدعاء هنا، ثم في داخلها صيام. هذه الإحاطة تدلك على أهمية كبرى للدعاء، وأن الدعاء ليس مقصدا عابرا من مقاصد الصيام، وإنما هو مقصد مركزي من مقاصد تشريع الصيام. ومن كان يقظا موفقا انتبه لهذا المعنى وجعل عبادة الدعاء حاضرة في تخطيطه لشهر رمضان المبارك. النقطة السادسة في مسألة مركزية الدعاء في شهر الصيام، حلاوة الدعاء وريه. يذيق الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا المعنى تجده استقراء في كثير من العبادات وفي كثير من أبواب الفقه، أن الله سبحانه وتعالى يذيق العبد شبيه جزائه ليتشوق، ليس مطابق جزائه وليس مثيله وإنما شبيهه. وهذا فرع عن قاعدة الجزاء من جنس العمل، لكنه أحيانا قد يكون الجزاء مماثلا وقد يكون مشابها للتشويق. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى استحب أن يختم الصوم بالدعاء، واستحب أيضا أن يبدأ الفطر بالدعاء ثم يليها على الترتيب على حسب ترجيح الإنسان في ما يصحح ويضعف، الرطب ثم التمر ثم الماء على التراتب هذا، فإن لم يجد فإن لم يجد. طيب، الرطب فيه حلاوة والتمر فيه حلاوة والماء فيه ري، تجد أنه بعد الدعاء مباشرة يكون ثم شبيه للجزاء. ما تفرق في الغذاء من حلاوة وري يجمعه غذاء الروح بالدعاء. هذا معنى مهم، أن الله سبحانه وتعالى يذيق العبد بشبيه جزائه ليتشوق. فإذا كان للصائم فرحتان، وهذا الاقتران يجب أن يتأمل هنا، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة الصغرى عند فطره تذكره بالفرحة الكبرى عند لقاء ربه. وهذه التشريعات الفروعية الفقهية تقودك إلى مثل هذا المعنى السلوكي، أن الله سبحانه وتعالى حينما استحب مسألة الرطب أو التمر، وثم من يجعلها رتبة واحدة، ثم من يضعف أحدها ويصحح الآخر، على اختلاف بين منهج المحدثين في هذا الباب. لكن المعنى الجامع أن ثم حلاوة وثم ريء، دعاء ثم حلاوة ثم ريء. والمرجو هنا أن تكون كما كانت عاقبة الدعاء في الدنيا حلاوة ورية، أن يكون عاقبتها في الآخرة حلاوة ورية. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. المعنى السابع، الدعاء روح أعمال الصوم. الصوم جسد، روحه الدعاء. لذا تجد حضورا كثيفا لمسألة الدعاء ومواطن إجابة الدعاء في مسألة الصيام. من المعاني الحسنة أن تتأملها هنا أن الدعاء لما جعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي، الدعاء هو العبادة. استكثارك من العبادة في شهر الصوم يلزم منه استكثار من العبادة، الدعاء هو العبادة، تمام. الآن لما تتأمل هذه الخمس معاني سيظهر لك معنى، يستنبت في ذهنك هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء خاتمة القيام في القنوت، وخاتمة الصوم في الفطر، الدعاء عند الفطر، وخاتمة الشهر بالدعاء في ليلة القدر، وخاتمة الأسبوع الدعاء آخر ساعة من الجمعة، وخاتمة الصلاة. إذ إن من مواطن الإجابة الدعاء بعد التشهد الثاني، وخاتمة الليلة الدعاء في السحر. طيب خاتمة اليوم، خاتمة الليلة، خاتمة الصلاة المفروض، خاتمة الصلاة النافلة، خاتمة الأسبوع، خاتمة الشهر، كلها تكون بالدعاء. دل ذا على أن الدعاء روح أعمال الصيام، من صلاة، وحتى من يصحح، لأنه ثم مسألتان في مسألة ختم القرآن، ثم مسألة من ينص على دعاء بعينه، وثم من يطلق، يعني ثلاث مسالك، مسلك يختار دعاء معينا ولهم أدلتهم في هذا، وثم مسلك آخر يقول بإطلاق الدعاء، أن يدعى فقط ولا يحدد الدعاء بعينه. المسلك الثالث من يقول بأنه لا يدعى أساسا. طيب في المسلكين الأوليين ومسالك فقهية، وأنا لا أريد أن أدخل في موازنات فقهية حديثية في هذا الباب، إذ إن سياقنا سلوكي يتحدث عن هذه المعاني والإشارات. لكن حتى في خاتمة القرآن وفي ختم القرآن تم دعاء. طيب ما أعمال شهر رمضان إن لم تكن صلاة وقراءة قرآن وصيام وعمل يوم وعمل ليلة وعمل أسبوع، وكلها تختم بالدعاء. دل ذا على أن الدعاء روح أعمال الصوم. المعنى الثامن، الدعاء مواساة حقيقية وتهيئة نفسية. تأمل معي، يذكر أن من حكم، وهذا يذكره الفقهاء دائما في فاتحة كتاب الصيام، أن من حكم الصيام مواساة الفقير والشعور بما يحس به طوال العام، بهذا الشعور والمشاركة الشعورية للإنسان بقدر من الظمأ وقدر من الجوع. لكن الإسلام دين عمل، ليس دين كلام مطلق مرسل في الهواء. عندك شعور وعندك لفظ وعندك عطاء محسوس. الشعور يتحقق بالصيام، المواساة اللفظية تتحقق بالدعاء بأن تدعو للفقراء، العطاء يكون في خاتمتها بزكاة الفطر. انظروا إلى تدرجات المواساة الحقيقية، شعور قلبي ثم لفظ لساني ثم عطاء جوارحي يدوي جارحي. يعني الدعاء يهيئ هذا المعنى، تهيئة نفسية لعبادات عظمى. كان موصلا هذا الدعاء من مرحلة الشعور القلبي إلى مرحلة العطاء. طيب ما الذي انتقل هنا؟ الشعور يتحقق من الأيام الأولى، ثم ثم حث على الدعاء، 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 في تضاعيف الصيام، في مطاوي العبادات الرمضانية، ثم في الختم يعطي الإنسان هذه المواساة بعد أن تحقق عمل قلبي وعمل لساني، بقي عمل الجوارح يتحقق بزكاة الفطر. لذا أقول تفريعة على هذا أن من يشعر بك ويقول أنه يواسيك وهو فقط عنده مجرد شعور، مواساته غير مكتملة. من يجمع إلى الشعور مواساة لسانية فقد حقق ركنين من الأركان الثلاثة. أما المواساة التامة، أن يجتمع فيك هذه الأركان الثلاثة: شعور قلبي، مواساة باللسان، وعطاء بالجوارح. كل من يواسيك في أي مشكلة تمر بها، أكمل الأحوال أن يكون فيه هذه الأركان الثلاثة: يشعر بك، يواسيك بلسانه يعني يدعو لك، وفي الثالث أن يشارك ويواسيك أيضا بعمله وجوارحه وما يستطيعه من هذه الأعمال الظاهرة. المعنى التاسع من المعاني التي تثبت مركزية الدعاء في هذا الباب: الدعاء الاستثمار الأمثل لليلة الأكمل. في الترمذي أن عائشة رضي الله عنها أمي وأمكم قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عبادة واحدة لأعظم الليالي، الليلة الأكمل في حياة البشرية، الليلة الأجمل، الليلة التي وصفت بأعظم الأوصاف: سلام هي حتى مطلع الفجر، الليلة التي يغير فيها الله أحوال العباد أفرادا ومجتمعات، الليلة التي لا يعدلها عبادة عشرات السنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلها على عبادة الدعاء. ليلة القدر مرتبطة بالصيام وبشهر رمضان، فما الاستثمار الأمثل؟ ما هي الثمرة التي تريد أن تحصلها إن وافقت ليلة القدر؟ دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدعاء في هذا المقام. فالدعاء استثمار أمثل لليلة الأكمل، وفي ذلك إشارة لعظم مركزية الدعاء في عبادة الصيام. المعنى العاشر والأخير، أعتذر عن الإطالة: الدعاء والقرآن جناح الهداية الرمضانية. لما تتأمل آيات وأحاديث الصيام ورمضان وما يتعلق بهما من عبادات ضمنية، تجد معنى الهداية حاضرا، تجد الهداية موجودة في كل ركن من أركان هذه العبادات، وهو مقصد عظيم من مقاصد هذه العبادات. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى في اقتران الدعاء بالقرآن، وأن هذان الجناحان هما لطائر اسمه الهداية الرمضانية. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني، ذا في شأن الدعاء، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي قبلها: ولتكبروا الله على ما هداكم. انظروا إلى معنى الهداية: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب ما التطبيق الذي يليه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظروا إلى اقتران الهداية بالدعاء: تكبر الله على ما هداكم، بعدها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أرأيتم اقتران الهداية بالدعاء ذا معنى أمسك به للجناح الأول. الجناح الآخر هو جناح القرآن. الله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب القرآن، لا ريب فيه هدى. لك أن تتأمل أن معنى الهداية بألفاظ وتصاريف مختلفة في سورة البقرة وحدها وردت أكثر من 30 موضعا. معنى الهداية موجود في سورة البقرة أكثر من 30 موضحا، تخيل. واستفتحها بربط الكتاب القرآن الكريم بمعنى الهداية، وربط إنزال القرآن قد يكون أغلبيا أنه ما من آية، وهذا في أغلب سور القرآن، ما من آية تتحدث عن إنزال القرآن إلا وستجد إشارة إلى معنى الهداية فيها، هدى هداية وهكذا، هدى ورحمة. ومن أجل الآيات في هذا قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هداية، هداية، والدعاء هداية. القرآن والدعاء جناحا الهداية الرمضانية. هذا هو المعنى العاشر الذي أردت أن أثبت من خلاله مركزية الدعاء في رمضان وفي مدارات العبادة الرمضانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستثمار الأمثل لرمضان، وأن يطلق قلوبنا وألسنتنا بالدعاء المؤدب المسترسل مع الله سبحانه وتعالى قبل رمضان وبعده. فإذا رزق الإنسان فتحا في الدعاء في مثل هذه المواطن علم أنه أريد به الهداية، وأريد به أن يستعان على هذه العبادات بعبادات أخرى. المعنى الأخير، وهو معنى أحب تكراره في مثل هذه المواطن وغيرها، أن الإنسان يستعين على العبادات بنوعين من الاستعانات: إياك نعبد وإياك نستعين. تم نوعان من الاستعانات. الاستعانة الأولى استعانة مباشرة، أن تطلب الله مباشرة، أن تسأله مباشرة الإعانة: يا ربي أعني. النوع الثاني أن تستعين على العبادات بالعبادات، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذا المعنى، أن الإنسان إذا هدي لمعنى من معاني العبادة، إذا أعين على عبادة ما كانت أختها منادية لها. العبادات يستعان على بعضها ببعضها. تجد نفسك تذهب إلى مسجد وأنت ذاهب إليه تجد فقيرا يطلب عند الباب، فلا يرق قلبك ولا تتحرك جوارحك ولا تجد دافعا قويا لك للصدقة، لكنك تدخل في الصلاة فتصلي فيخشع قلبك وتخشع جوارحك، فتستعين بهذه العبادة على رقة القلب. حينما يرق قلبك تخرج لنفس المريض، لنفس الفقير في نفس المكان بعد دقائق فقط، فيرق قلبك فتدفع هذه الصدقة. ما الذي حصل بين الفرق بين شخصك قبل، قلبك قبل وقلبك بعد هذا؟ أنك استعنت على عبادة الصدقة بالصلاة، ثم تخرج فتجد جارك الذي لربما كانت لك بينك وبينه وحشة، أو كنت تحمل له بعضا من أمراض القلوب أو من نوازع النفس غير المحببة، فتجده وقد خرج من المسجد، فتقول في نفسك: يعني لماذا كل هذا؟ الأمر لا يستحق. فتتحول علاقتك القلبية به بسبب أنك استعنت بالعبادة السابقة وهي الصدقة. تدخل منزلك مبتسما، هانئ البال، هادئ الطباع، مسلما، واستعنت على هذه العبادة في الخلق الحسن، استعنت بسلسلة العبادات السابقة. لو أنك قطعت وقفزت إلى العبادة الأخيرة لكان فيها مشقة. لكن الإنسان، وهذا ختم به كتاب الزهد لوكيع عن الحسن بن صالح، أنه كان يقول: كنا نستعين على طلب العلم بالصيام. انظروا إلى هذا المعنى، يعني ليس بالمعنى الجسدي وإنما بالمعنى الروحي. رمضان شهر الأرواح، شهر الانطلاق الروحي. ليست المسألة بإضعاف الجسد، لكن أحيانا يكون في تفريغ الجسد تقوية للروح، لاستقبال أنوار القرآن لاستقبال أحوال الدعاء بأن تكون فارغا من هذا الفضول الجسدي من أكل وشرب وما هو في معنى. انظروا إلى هذا المعنى، نحن نستعين على العبادات بالعبادات. الإنسان إذا انغمس في أجواء العبادات كانت تلك العبادات بشأنه أهون من غيرها، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. تجد أن العبد يعان في رمضان بمجموعة من المعينات، أولها الدعاء المباشر، الثاني أن الدعاء في ذاته عبادة، فهو من وجه آخر معين، ليس من جهة الوجه الأول من جهة أنه استعانة مباشرة، الوجه الثاني للدعاء أنه من العبادات التي تعين على التخلية والتحلية، وتعين على تهيئة النفوس للإتيان بالعبادات الأخرى بيسر وسهولة، فالإنسان يعان على العبادات بمثل هذا. أضف إلى ذلك أن ثم معينات أخرى، منها الأجواء العامة بجعل الصيام فريضة للناس في وقت واحد. لو كان مثلا فرض على الناس أن يصوموا، كل إنسان يصوم شهرا ويختار الشهر الذي يصومه، لما كان فيها إعانة مثل أنها كانت في نفس الوقت ابتداء وانتهاء. هذا الشعور الجماعي أيضا معين. الرابع أيضا تصفيد الشياطين، مرضة الشياطين، هذا أيضا معين على العبادات. الإنسان معان، تخرج بمجموع هذه الأشياء أن الشخص الذي يحرم من عبادة الدعاء وينظر لها فقط إلى أنها وسيلة من وسائل تحقيق المسؤولات، تجد أنه عنده نظر قاصر. الدعاء عبادة لتحقيق معاني أجل من مجرد الإتيان بهذه المسؤولات. لا أقول أن يترفع عن السؤال، بل يسأل الإنسان ربه في أدق التفاصيل. لكن ثم معنى آخر، الدعاء معين للإنسان، وهو مقرب ويأتي بثمرات أخرى، منها مثلا تحصيل معاني التوحيد، تحصيل معاني الاقتراب إلى الله، الافتقار إليه. إذ إن عبادة الافتقار من العبادات القلبية العظيمة التي لا ربما لا يستطيع الإنسان أن يحققها في ذاته ما لم يكن دعاء، ما لم يكن كثير الدعاء، ما لم يكن حسن الأدب في الدعاء. فالدعاء عبادة في ذاتها، وهي أيضا عبادة معينة على جملة التكليفات والتشريعات الموجودة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير ونور وبركات، وأن يوفق الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا، وارزقنا التعلم من القرآن والتأدب بآدابه والتحقق بمقاصده. اللهم وفقنا لأعمال القلوب والألسنة والجوارح، وحقق فينا وافتح لنا من معاني هذا الشهر الكريم ما يجعلنا نتعبد إليك بضراعة وتذلل وتأله. اللهم وفق القائمين على هذا البرنامج المبارك وانفع بهم. شكر الله لكم استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.